إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في درس سابق إخواني في الله كان الدخول في بيان أدب من آداب الإسلام، ألا وهو ما يتعلق بآداب النوم، وكان التذكير بأهمية هذا المبحث وما يتعلق بأهميته، وهكذا بمسائله وحكمته التي أرادها الله عز وجل أن يكون في هذا الأدب العظيم. وهذا أوان الشروع بإذن الله في ذكر المسائل التفصيلية المتعلقة بآداب النوم. ونظرا لأن آداب النوم من الآداب الطويلة والتي احتوت على مسائل كثيرة، كان التقسيم على ثلاثة أقسام، أي أن مبحث آداب النوم سنجعلها على مباحث ثلاث حتى يسهل لنا التعرف على أهمية مسائله. فهناك آداب سنجعلها قبل النوم، وآداب في أثناء النوم، وآداب بعد النوم. أما ما يتعلق بالآداب قبل النوم، وهو ما يكون من ذكر الأحوال والصفات التي هي تمهيد لعملية النوم، وتحت ذلك مباحث. والمبحث الثاني سيكون عما ينبغي أن يتأدب به المسلم في فترة نومه، عند نومه وأخضه لمضجعه. فهناك هيئات، وهناك صفات وأفعال وأقوال يستحب للمرء أن يعمل بها تأسيا لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في أثناء نومه. وأما المبحث الثالث وهي ما يتعلق بالآداب بعد النوم، وهي متعلقة بآداب الاستيقاظ. فنبدأ بإذن الله في ذكر المبحث الأول، ما يتعلق بالآداب قبل النوم. ومن هذه المباحث المهمة إخواني في الله، أولا أن المسلم في تمهيدا لنومه عليه ألا ينام في الأماكن التي نهى عنها الشرع. فهناك أماكن نبهت عليه الشريعة أن المسلم لا يتخذها محلا لنومه ولأخذه لمضجعه. ومن ذلكم قال العلماء ألا ينام عند نار، ألا تنام عند نار، أي تأتي بنار تشتعل وتلتهب ثم تنام عندها وبجوارها. هذا مما جاءت به الشريعة في النهي عنه، وأن المسلم إما أن يبتعد عن النار، وهذا إذا كان محتاجا لها. ويتصور ذلك في من ينام مثلا في الخلاء وفي البراري والصحار، فهو بحاجة إلى النار للتدفئة أو للحماية من قرب السباع والدواب، فهو يحتاج إلى النار، فحينها إذا نام عندها وهو محتاج إليها فإنه يبتعد عنها. أو يكون في بيته، فحينها لا يبقي هذه النار تشتعل وهو يريد أن ينام داخل البيت. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى باب لا تترك النار في البيت عند النوم، باب لا تترك النار في البيت عند النوم. ومن الأحاديث الدالة إخواني في الله على هذا الأدب أن المسلم يبتعد عن النار قدر الإمكان عند المنام، ما جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. والعلة واضحة، العلة واضحة في عدم تركك للنار يا عبد الله، لأن النار لربما تزداد حرارة، تزداد اشتعالا، فتضطرب في أنحاء البيت، زد على ذلك أن هناك من الحيوانات ما هو يقظ في الليل، فربما كان من فضول بعض الحيوانات، وقد وقع هذا، أن لربما تأخذ خيطا مشتعلا أو تأخذ حطبا أو تجر عودا أو تأخذ فتيلا ملتهب فتذهب به يمنى ويسرى فيشتعل هذا في البيت، وقد وقع ذلك في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. ولهذا ثبت في الصحيح كذلك من حديث أبي موسى الأشعري قال: احترق بيت بالمدينة على أهله في الليل، فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. فهذا البيت قد اشتعل، وكان من سبب اشتعال البيت واحتراقه على أهله تركهم لهذه السنة ولهذا الهدي النبوي منه عليه الصلاة والسلام، إذ أنهم ناموا وتركوا النار تشتعل، فكان من جراء ذلك أن النار اضطربت وزادت اشتعالا. والنار إخواني في الله من صفاتها كما يقول العلماء الطيش، هذه من صفات النار تطيش، تذهب يمنى ويسرى، لا يمكن لأحد أن يتحكم بها فهي تشتعل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما هذه النار إنما هي عدو لكم. قال العلماء: وهذا من باب المبالغة والتأكيد، وإلا لا شك أن النار لها منافع، لكن هي كذلك هي مضرة لنا ولأموالنا ولأبداننا، لأن أجسادنا لا تتأقلم مع النار فهي عدو لنا، وكذلك تلتهم أموالنا، كم من تجارات وأموال للناس ذهبت سدى بسبب الاحتراق الذي أتلفها من أولها إلى آخرها. فلهذا كان الحذر إخواني في الله عند النوم ألا تبقي نارا، وخاصة الذي اعتاد على جعل موقد نار في بيته، وخاصة ونحن في فصل الشتاء الناس يحتاجون إلى هذه المواقد تشتعل، فاحرص يا عبد الله على أنك تطفئها. ومن أهل العلم من أدخل في باب الإطفاء أنك تخفف من حدة النار، جعل هذا وجها من أوجه الإطفاء، أنك تخفف من حدة النار حتى يذهب هذا اللهب المشتعل، وإلا الأولى ومن كان مستغنيا عنها فليطفئها تماما، فهذه أضمن لك. كذلك من الأماكن التي جاءت الشريعة بالنهي عن النوم فيها أنك يا عبد الله تنام في سطوح ليس لها أو عليها بناء، سطح ليس عليه بناء، وهذا يتصور في بعض البيوت التي لربما ينام أصحابها على الأسطح أو على ظهر البيت، وهذا السطح عند التأمل لا تجد فيه جوانب، لا تجد فيه جوانب، مثل هذه الطاولة، تخيل الآن سطح مثل هذه الطاولة ليس هناك جوانب يرد الإنسان، هذا مما نهت عنه الشريعة عن النوم في مثل هذه الأماكن. فقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث علي بن شيبان قال عليه الصلاة والسلام: من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة. قوله عليه الصلاة والسلام من بات، أي بيتوتة الليل وهو النوم، من بات على ظهر بيت أي على سطحه ليس له حجار، والحجار جمع حجر، الحجار جمع حجر، وهو الذي ليس له ساتر من الجوانب، ليس له ساتر من الجوانب. وجاء في رواية: من بات على ظهر بيت ليس له إجار، بهذا اللفظ الثاني إجار، وهذا معناه كما قال العلماء هو ما يرد الساقط من البناء، ما يرد الساقط، هذا يسمى إجار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فقد برئت منه الذمة. معنى برئت منه الذمة أي ذمة الحفظ، فالله جل وعلا لا يتولى هذا الصنف بحفظه. لماذا؟ لأنه أوقع نفسه بالتهلكة. والعلة في هذا الباب إخواني في الله واضحة واضحة. تخيل رجل ينام على السطح ليس فيه مانع يردعه أو يرده من الجوانب، فتخيل لو أن هذا الإنسان تقلب في نومه، يتقلب يمنى يتقلب يسرى، والواحد إنسان إذا نام مات الميت الصغرى لا يشعر ولا يحس، بل ربما يذهب في عالم آخر. فلربما في فترة نومه وهو يدور دورانا يمنى ويسرى أنه يسقط من على شاهق، أو كذلك بعض من يبتلى بالحركة أو ما يسمى بالمشي عند المنام، وهذه حالة تقع عند بعض الناس وهي قليلة عند بعض الأشخاص، أنه في فترة نومه يقوم ويمشي يمشي كأنه يسير، وهذا قد وقع عند بعض الناس، لربما ينزل من فوق يمشي إلى غرفته يفتح الباب يفتح الثلاجة ويرجع وهو نائم. فتخيل مثل هذا الصنف لو مشى وهو على هذا السطح الذي ليس له جوانب، فإنه إن سقط فقد برئت منه الذمة، وهذه الأماكن لا يجوز. ويلحق بهذا إخواني في الله كذلك من الأسطح، وننبه على هذا، من بعض سائق السيارات الذي عنده مثل ما يسمى بالقواطر أو ما يسمى بالعازلة، إذ أنهم إذا أرادوا أن يناموا يناموا على سطح العازلة، وهي كذلك سطح ليس عليه جوانب فينام فيه ويقول أنا مستمكن من نفسي، فهذا ينهى عنه فلا يجوز. فأي مكان وهو مرتفع ظهر ويكون ليس عليه جوانب فلا يجوز يا عبد الله أن تنام فيه. كذلك ثالثا وبه أختم هذا المجلس، من الأماكن التي لا يجوز أن تنام فيها كل مكان فيه خطورة، كل مكان فيه خطورة فلا ضرر ولا ضرار، فلا تضر غيرك كذلك لا تضر نفسك. فإن كان في مكان من الأمكنة فيها ضرر عليك فعليك أن تبتعد عنه. من هذه الأماكن إخواني في الله النوم على قارعة الطريق، النوم على قارعة الطريق، طرقات الناس لهم أماكن يمشون عليها، فقارعة الطريق ليست محل النوم. ويؤيد هذا المعنى ما جاء في السنن، قال عليه الصلاة والسلام إياكم والتعريس على جواد الطريق، إياكم والتعريس على جواد الطريق، وغيرها قال إياكم والتعريس على جوانب الطريق فإنها ممر الدواب والبهائم، فهي ممر للدواب والبهائم. تجد هذا والتعريس كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى هو نوم المسافر في آخر الليل. تجد بعض الناس إذا سافروا فلربما يغلب على السائق النوم فيريد أن يرتاح، لكن بعضهم إذا أراد أن يرتاح يرتاح على قارعة الطريق على ممر الناس، فإما أن ينام في سيارته وإما أن يخرج، يقول باقي ساعة من الفجر أتمدد بها، فيفرش فراشه على قارعة الطريق وينام. لا يا عبد الله لا تنام في هذه الأماكن، لأن هذه الأماكن ممر للدواب والبهائم والسباع، وأنتم تعلمون أن طرقات الناس من كثرة المشي والجي تبقي رائحة، والحيوانات حساسة لو ربما تشتم من الليل من هذه الروائح فتأتي إلى هذا الجسد النائم. وكذلك في هذه الأزمان قد عهد بالناس أن الطرقات تكون فيها إنارة، وهذه إنارة تجلب الحيوانات والسباع إليها، فلربما جاءت وأنت موجود في هذه الأماكن. ولهذا من أراد أن ينام فليبتعد عن قارعة الطريق، ناهيك عن الحوادث، فكم من رجل لربما جنح إلى طرف الطريق فإذا بشاحنة أو بسيارة تأتي فتدخل فيه فيتأذى. ولهذا كان من السنة أنك تبتعد عن هذه الأماكن. وأدخل العلماء كل طريق فيه خطورة مثل أماكن السيول لا تنام فيها، وقد جرب هذا وقد حصل من بعض الأماكن أن الناس يتساهلون في أماكن السهول والسيول فيبقى فيها فيأتيه سيل فيجرفه مع سيارته. فالحاصل أن الإنسان في مسألة نومه أن يختار الأماكن التي يكون بعيدة كل البعد عن المخاطر. فهذا مبحث مهم من المباحث المتعلقة بالآداب قبل النوم، وهي متعلقة بالأماكن. بقي كذلك من الآداب المتعلقة بقبل النوم ما يتعلق بالأحوال والصفات، وسيأتي هذا في حينها. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.